بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الخمس، البحث في الخمس.
إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأنا زحدث الله نفسه لعدة الهروب في مسألة وجوب الخمس في الغوص، وأنت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأنا زحدث الله نفسه لعدة الهروب في مسألة وجوب الخمس في الغوص. إذا بنينا على أن الخمس لا يختص بالغوص، وإنما هو يجري فيه وفي مثلة ما يخرج من البحث، فلا إشكال فيما إذا غاص وشده بآلة ثم أخرجه بالآلة. أما إذا خصصنا الحكم بالغوص وقلنا إنما يخرج بالآلة، لا يجب فيه الخمس من هذه الجهة، لأن كان يجب فيه الخمس من جهة أنه من الأرباح والفضائل، فيجري فيه ما يجري في الفضائل. حكم الفضائل يجري على ذلك بناء على هذا. لو فرضنا أنه حصل الاشتراك الغاصة ولم يتمكن من إخراجه، فشده بحبل ونهر حبل، وبعد ما خرج من الماء من الفاه أخرجه بالحبل فجره إلى الطريق، هل يكون هذا مشمولا لوجوب الخمس من جهة الغوص أو لا يكون؟ الظاهر أنه لا ينبغي الإشكال في ذلك، فإنه يكتب عرفان أنه حازه بالغوص، وإن كان إخراجه بآلتين يعني حازه وتملكه بالغوص فأخرجه بغير لا بالمباشرة بل بالتسهيل وبآلتين، هذا مصداق للغوص عرفان. فالظاهر أنه يجب فيه الخمس حتى بناء على اختصاص الحكم بالغوص، يعني لم يشترط في دليل الخمس الخمس في خمسة أشياء، المعدل على المعادن والغوص، لم يشترط أن يكون الإخراج بالمباشرة، بل أن تكون الحيازة بالغوص وأن يكون التملك بالغوص. ولو فرضنا أنه أخرجه بالآلة مقتضى الإصلاح وجوب الخمس فيه، فهذا لا إشكال فيه. ولو استشكلنا فرضا فيما يخرج من البحر بغير الغوص، لا يدخل هذا فيه. ثم ذكر قدس الله نفسه أن الغائص الذي حصل بالغوص، لو فرضنا أن أحدا تناول هذا المال منه من الغائص، لم يجب الخمس على المتناول الذي أخذ هذا المال، فإنما يجب الخمس على الغائص المتملك، هو الذي تملك ووجب عليه. نعم، لو فرضنا أن الثاني أيضا رؤوس مثل الأول. رؤوس الأول لم يتملك هذا، يعني لم يكسر التملك، فلنفرض أن الرؤوس الأول إنما يطلب شيئا خاصا، مثلا يطلب اللؤلؤ ولا يطلب المرجان، فوجد مرجانا ولم يتملك ذلك، فأعطاه لغائس آخر الذي هو أيضا غاسر الماء. الثاني أخذ من الأول، في مثل ذلك يجب القمس على الثاني باعتبار أنه حصل هذا الماء بالغوص، وإن كان أخذه من الغائس ولم يأخذه من نفس المكان، جزت أنه حاز ذلك بالغوص فيجب فيه الخمس، وأما الأول فلم يتملك حتى يجب فيه الخمس. نعم لو فرضنا أنه تملكه وأعطاه للثاني فالخمس يجب على الأول دون الثاني. ثم ذكر قدس الله نفسه أن قصد الحيازة لا يعتبر بالغوص، يعني لا يلزم أن يكون الغوص بداع الحيازة. لو فرضنا أنه غاص تنزها أو لغاية أخرى كان له شيء مال وقع في البحر فغاص لإخراج ذلك الشيء لا لأجل حيازة ما في البحر من اللؤلؤة وغير اللؤلؤة، فأخذ ذلك وتملكه. أيضا يصدق أنه حازه بالغوص لأنه لم يعتبر أن يكون الداعي إلى الغوص هذا الشيء، فإذا سبق هذا العنوان أنه تملكه بالغوص فيجب فيه الخمس بهذا العنوان، وإن لم يكن قصده من الأول، يعني قصده من الحيازة ذلك، فالأمر بقى اتفاقا. ثم ذكر أنه لغاص وأخرج حيوانا فكان في بطن الحيوان جوهرة لؤلؤة مثلا، فهل يجب في ذلك عنوان الخمس بعنوان الغوص أو لا يجب ذلك؟ فاختلفت مثل ما نفسه، بينما إذا كان هذا أمرا متعارفا وما إذا لم يكن متعارفا. أما في المتعارف أما في اللؤلؤة على ما قيل والله أعلم أن اللؤلؤة إنما تتكون في بطن حيوان. بله، وفي بعض الأشعار الفارسية أيضا إشارة إلى ذلك. كيف ما كان إن صح ذلك فأن الحيوان اللؤلؤة تتكون في جوفه، فالغائص يغوص في البحر لإخراج اللؤلؤة فيخرج الحيوان الذي في بطنه لؤلؤة، لا ينبغي الإشكال في دخول ذلك في عنوان الغوص. وأما إذا فرضنا أنه أمر اتفاقي، غاص فأخرج سمكة ومن باب الاتفاق وجد في جوف السمكة لؤلؤة، بلعها إلى السمكة، بلعت هذه اللؤلؤة اتفاقا، شمول ذلك لدليل الغوص مشكل، فإن الغوص إنما كانت، يعني الحيازة إنما كانت للسمكة، وهذا أمر اتفاقي يدخل تحت قوله عليه السلام رزق رزقه الله في مسألة السمكة، يا بعض الروايات الزعيدة التي وردت للسمكة، نذير ما إذا اشترى سمكة من الخارج ووجد في بطنها لؤلؤة، لا يدخل هذا في عنوان الغوص الظاهر من الغوص أن يخرج شيئا من البحر بعنوانه، لا أن يخرج شيئا آخر فكان هذا في جوف ذلك الشيء اتفاقا، لا يدخل هذا في عنوان الغوص بل يدخل في عنوان الفضائل. ثم ذكر قدس الله نفسه الأنهار والأنهار العظيمة، وهذا تقدم وقلنا إن أدلة الغوص عامة، كان العمدة الرواية الواحدة معتبرة من أبي عميد التي رواها عن غير واحد، هذه الرماية مثلقة، الغوص سواء كان من البحر أم لم يكن من البحر، تقييده بالبحر إما بدعوى كمامات إما بدعوى أنه الغالب، فإن الغوص المتعارف الذي يؤخذ مهنة غالبا يكون في البحر وغير متعارف بالأنهار، فلذلك ليس له إطلاق يشمل الأنهار أيضا. قلنا إن تخصيص الحكم بالفرد النادر لا يمكن، ولكن شمول الحكم للفرد النادر لو سلمنا أن هذا نادر، هذا أيضا لم يثبت. لو فرضنا أنه نادر وأن الغماسين إنما يغوصون في البحار لا في الأنهار الكبيرة من قبيل النيل وغير النيل، لو ثبت هذا أيضا لا يوجب اختصاص الحكم الغالب، بل الإطلاق محكم. كل ما يخرج الإنذار بالغوص سواء كان من البحر أم كان من غير البحر يجوز الغوص، أو تقييد هذه المعتبرة بمعتبرة أخرى الذي كان فيه عنوان ما أخرجه من البحر، كما ادعاه المعرف الهمداني قدس الله نفسه وغيره. هذا أيضا لم يثبت، إذا لا موجب للتقييد. فحكم الأنهار الكبيرة التي يخرج منها شيء بالغوص أيضا حكم ما يخرج من البحر بلا فرق بينهما، ثبت من كلام فيه تكرار. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم ما يغرق في البحر. إذا فرضنا أن سفينة غرقت، فذكر قدس الله نفسه أن كل ما يخرج إلى الخارج من البحر يلقيه البحر إلى الساحل، هذا للمالك ولا يجوز لغير المالك أن يأخذه. وأما ما أعرض عنه المالك ولو قهرا تركه ومضى ولو باعتبار عدم قدرته على الإخراج، لا لأجل إعراضه عن المال ولا يريده، لا طالب للمال ويحبه إلا أنه لا يتمكن من الإخراج، فتركه ومضى. إذا أخرجه يكون هذا للمخرج دون المالك. قلنا إن هذا منصوص رواه السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام في روايته، يعني في إحدى روايته، وعن أبي عبد الله عليه السلام من دون انتسابه إلى أمير المؤمنين عليه السلام في روايته الثانية. هنا روايتان كلتاهما من السكوني، في أحدهما خبر أنه بالسكوني وفي الثانية بالشعيري، وهما رجل واحد، الشعيري والسكوني شخص واحد، اسمه إسماعيل ابن أبي زياد، يلقب بالسكوني تارة وبالشعيري أخرى، لهما لقب له. رواه الشيخ الكليني قدس الله نفسه بسنده المعتبر عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين سلام الله عليه قال، مضمون الرواية هذا أنه إذا غرقت سفينة انكسرت مثلا فغرقت، فما بل أخرجه البحر قريب من هذا، أو ما ألقاه إلى الساحل فهو لمالكه، وما تركه وما غرق وتركه صاحبه، التعبير بالترك لا بالإعراض بل بعدم قدرته، الذي أخذه أحق به. هذا الطريق معتبر، وقلنا إن النوفلي أيضا معتبر الذي يروي عن السكوني، فالرواية معتبرة. الثانية رواها أميت، رواها الشيخ الصدوق قدس الله نفسه، أبي الشيخ الطوسي قدس سره، رواه أيضا بسند معتبر إلى أمية بن أمر، أمية بن أمر رواها عن الشعيري الذي هو السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام، ايضا بهذا المعنى مضمون، لكن ليس فيها تركها صاحبها. التفصيل بين ان ما يلقيه البحر الى الخارج الى الساحل فهو لمالكه، وما غرق فهو للآخذ الذي يأخذه يغوص ويأخذه. هذه الرماية لا غير معتبرة، لأن أمية بن عمرو الذي يرمي عن السكوني، بل أنا ما ذكره علماء الرجال أكثر رماياته عن السكوني، هذا أمية بن عمرو أكثر رواياته عن السكوني هذا لم يوثق، والعمد الرماية الأولى قد فعل هذا دائم بغل إشكال فيه. فلو فرضنا أن المالك معلوم أو أن المالك مجهول، على كلا التقديرين يجوز للغائز أن يخرج هذا المال بآلة أو بغير آلة فيكون له، والظاهر أن هذا لا يجب فيه الخمس بعنوان الغوص، فإنه تقدم أن عنوان الغوص إنما يختص بما يكون في البحر وخارجا من البحر، لا المال الآخر الواقع في البحر، يعني منصرف عن ذلك. بل إن إطلاق هذه الرماية فهو للآخذ بل الغائص للذي أخذه، إطلاق هذا أيضا يقتضي عدم وجوب الخمس بعنوان الغوص، وإن كان بعنوان آخر بعنوان الفائدة متعلق للخمس جزمان. ثم تعرض قدمة الله نفسه لحكم مجمع العلماني، لو فرضنا أنه أخرج شيئا من المعدن المتكون في البحر، معدن متكون في البحر فأخرج منه شيئا فينطبق عليه عنوانان، يجمع عليه القمس خمس هذا المال، ينتقل قمس هذا المال بعنوانين يعني باجتماع عنوانين، فهل يجري عليه حكم المعدين يعني يعتبر فيه أن يبلغ 20 دينارا على ما تقدم، أو يجري عليه حكم الغوص الذي يعتبر فيه أن يبلغ دينارا واحدا أو لا يعتبر فيه شيء أصلا كما ذكرنا؟ حكم أي منهما يجري على ذلك؟ ذكر قدس الله نفسه أنه يجري عليه حكم الغوص، يعني إذا بلغت قيمته دينارا يجب فيه القمص، وعلى ما ذكرنا يجب فيه القمص لئن لم يبلغ قيمته دينارا بل كان أقل من ذلك. والوجه فيما ذكره قدس الله نفسه، أولا دعوى الظهور في أن قوله عليه السلام الخمس في خمسة أشياء في المعادن أو في المعدن، في المعادن أو في المعدن والغوص، الظاهر أن المراد بالمعدن غير الغوص، فينحسر المعدن بما يتكون في الأرض لا بعنوان الغوص ويؤخذ من البحر. فموضوع الحكم من الأول هو غير ما يخرج من البحر، فيدخل هذا في الغوص ولا يدخل فيه المال المعدن. وما التنزل عن ذلك، لو فرضنا أن كليهما مطلقون، دليل الغوص الذي هذه الرماية والمعدن، لا يختص المعدن بغير الغوص كما لا يختص الغوص بغير المعدن، أيضا يجري عليها أحكام الغوص. والوجه في ذلك أن دليل المعدن الذي اعتبر 20 دينارا من قبيل لا مقتضي، لا من قبيل مقتضي العدم ومقتضي النافي، والثاني من قبيل المقتضي، كيف يكون بينهما تزاحم وتمانع؟ ليس بينهما أي منافات، أحدهما يثبت الحكم والآخر ينفي بعنوانه لا بعنوان آخر. المعدن لا يجب فيه الخمس، لا يثبت فيه الخمس إلا إذا بلغ 20 دينارا، فقبل 20 دينارا بعنوان المعدن لا يتعلق به شيء، لا ينافي هذا أن يتعلق به الخمس بعنوان الخمس. ليس بينهما أي منافات، أحدهما يثبت حكما والآخر ينفيه بعنوانه لا بكل عنوانه. يعني دليل اعتمار 20 دينارا إنما هو من جهته كونه معدنا، هذا أيضا بما أنه معدنون فهذا العنوان لا يجب به الخمس، حيث إنه لم يبلغ 20 دينارا، وأما بعنوان آخر يجب به الخمس لم يبلغ 20 دينارا. والحاصل أن دليل المعدن لا ينفي بقية العنوان وجوب الخمس بعنوان آخر، وإنما ينفي وجوب الخمس بعنوان كونه معدنا إذا كان أقل من 20 دينار بعنوان كونه معدنا لا يجب فيه الخمس. إذا كان هذا المال الذي أخرجه بلغ قيمته 20 دينارا لا فرق في تعلق وجوب الخمس بهذا العنوان أو بذاك العنوان. وأما إذا كان أقل من 20 دينارا لا مقتضي لوجوب الخمس من جهة أنه لم يبلغ 20 دينارا، لكن بعنوان آخر يجب فيه الخمس وإن لم يبلغ 20 دينارا، فليس بينهما أي تناقض، فالظاهر وجوب الخمس فيه على ما ذكره قدس الله نفسه. الحمد لله رب العالمين.